بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان الآثار السيئة للأحاديث المكذوبة والضعيفة، ونبدأ هذه المحاضرة بكلام إمام من أئمة الحديث، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال في أول السلسلة الضعيفة والموضوعة، قال: من المصائب العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم، وقد أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة، منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، ومنها ما هو من الأمور التشريعية. وقد اقتضت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يدع هذه الأحاديث التي اختلقها المغرضون لغايات شتى تسري بين المسلمين دون أن يقيض لها من يكشف القناع عن حقيقتها ويبين للناس أمرها. أولئك هم أئمة الحديث الشريف وحاملوا ألوية السنة النبوية، الذين قاموا ببيان حال أكثر الأحاديث من صحة أو ضعف أو وضع، وأصلوا أصولا متينة، وقعدوا قواعد رصينة. من أتقنها أمكنه أن يعلم درجة أي حديث، ولو لم ينصوا عليه، وذلك هو علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث. ثم قال: ومع ذلك فإننا نرى بعض العلماء والطلاب قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة، فجهلوا بسبب ذلك حال الأحاديث التي حفظوها عن مشايخهم، أو يقرؤونها في بعض الكتب التي لا تتحرى الصحيح الثابت. وهذا أمر خطير يخشى عليهم جميعا أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث صحيح متواتر. ثم قال: فإنهم إن لم يتعمدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوه تبعا لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعها، وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعا. قال الإمام ابن حبان في صحيحه: فصل: ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحتها، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال الألباني رحمه الله: فتبين مما أوردناه أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها، وأن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه السلسلة الضعيفة والموضوعة في أول المجلد الأول. فابتدأنا بذكر كلام هذا الإمام في بيان خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، ثم قال رحمه الله في مقدمة كتابه ضعيف الأدب المفرد، قال: واعلم أن التعرف على الحديث الضعيف أمر واجب وحتم لازم على كل مسلم يتعرض لتحديث الناس وتعليمهم ووعظهم، وقد أخل به جماهير المؤلفين والوعاظ والخطباء، فإنهم كثيرا ما يروون من الأحاديث ما لا أصل لها، غير مبالين بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحديث عنه، عن التحديث عنه إلا بما صح، كقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه ابن أبي شيبة، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة 1753. انتهى كلامه رحمه الله مما سبق من كلام هذا الإمام من أئمة الحديث. علمنا خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطورة عدم التثبت في قول الأحاديث، وعلمنا أيضا وجوب التأكد من رواية الأحاديث، وقد كان سلفنا الصالح من أئمة الإسلام يتثبتون من رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنتكلم في أسباب وضع الحديث، لماذا يضع الناس الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن أمثلة على الأحاديث الموضوعة والضعيفة، ونتكلم عنها آثار هذه الأحاديث، الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، ثم نختم بموقف المسلم من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الحديث الموضوع هو المكذوب المعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، هو المعزو كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه والتحذير منه. كذلك الحديث الضعيف لا يعمل به في العقائد والأحكام باتفاق العلماء، أما في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فالراجح أيضا أنه لا يعمل به، وقد قال بعض العلماء بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، قالوا: أن لا يكون شديد الضعف كحديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، والشرط الثاني قالوا: أن يندرج تحت أصل معمول به في شريعتنا، والشرط الثالث قالوا: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، والشرط الرابع قالوا: أن يرويه بصيغة التمريض، أن يرويه بصيغة التمريض. فهذه شروط ذكروها، ولكن الراجح أنه أيضا لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن في الأحاديث الصحيحة والحسنة، في الأحاديث المقبولة فيها الغنية وفيها الكفاية، ومن قال بعدم الأخذ والعمل بالحديث الضعيف كثير من أئمة الحديث كيحيى بن معين وأبي بكر بن العربي، وهو أيضا ظاهر مذهب البخاري ومسلم في صحيحيهما، كذلك ابن حزم والألباني رحمه الله، كل هؤلاء وغيرهم قالوا: لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، والحديث الموضوع كيف يعرف، كيف يعرف أن هذا حديث موضوع؟ إما أن يعرف بإقرار واعتراف واضعه، مثل قول ميسرة بن عبد ربه قال: وضعتها أرغب الناس فيها، اعترف بأنه وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث موضوعة بإقرار واضعها، أيضا يعرف الحديث الموضوع بركاكة ألفاظه وفساد معناه أو بمجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة والعقل السليم أو غير ذلك. وهكذا الحديث الضعيف أيضا يعرف بأسباب وبعلامات ذكرها العلماء وفصلوها في كتب مصطلح الحديث. فما هي أسباب وضع الحديث؟ لماذا يضع الناس الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتساهلون الحديث الضعيفة والموضوعة؟ من أسباب وضع الحديث أعداء الإسلام من الزنادقة وغيرهم الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم، مثل كريم ابن أبي العوجاء الذي قال عندما أراد الخليفة المسلم قطع رأسه قال: والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. هذا زنديق من الزنادقة لما عرض على العلماء وأفتوا بكفره فأمر الخليفة بقطع رأسه، فلما أرادوا قطع رأسه قال هذا الكلام، يقول: والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. ولذلك قال الإمام الثقة الحافظ حماد بن زيد رحمه الله قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث. فأعداء الإسلام من الزنادقة وغيرهم فهم من أسباب وضع الحديث. أيضا من الأسباب أصحاب الأهواء والبدع والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم ومذاهبهم وبدعهم. قال عبد الله بن يزيد المقري رحمه الله: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته، تاب عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. يقول: إن كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. فأصحاب الأهواء والأراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة يضعون الأحاديث، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة أهوائهم ومذاهبهم وبدعهم. ويقول حماد بن سلمة الإمام الثقة الحافظ يقول رحمه الله: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. قال حماد بن سلمة رحمه الله: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. فأصحاب الأهواء والبدع والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة من أسباب وضع الأحاديث. وأيضا ممن يتعصب إلى إمام من الأئمة أيضا قد يضع بسبب تعصبه يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لمأمون ابن أحمد الهروي الحنفي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبع أبو خراسان؟ قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن معدان عن أنس مرفوعا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. حديث موضوع وضع هذا المتعصب مأمون الهروي الحنفي. بسبب تعصبه للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله، أضر على أمتي من إبليس؟ هل هذا يعقل؟ لكنه حديث مكذوب، كذبه هذا المتعصب. وهذا ذكره الحافظ بن حجر في لسان الميزان في المجلد الخامس صفحة 7، ذكر هذا ونسبه إلى هذا الحنفي المتعصب. أيضا كذلك فعل محمد بن عكاش الكرماني الحنفي الكذاب، قال الإمام الحاكم رحمه الله: بلغني أنه كان ممن يضع الحديث، بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، فقيل له، حسبة يعني لوجه الله يضع الحديث، فقيل له: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه، يعني في الصلاة. قال: حدثنا المسيب بن واضح، ساق بسند، لأنه كذاب، ساق بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. هذا كذب، نصرة لمذهبه الذي لا يقول بسنية رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، فكذب هذا الحديث: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، صلاة باطلة. وهذا معلوم أنه مخالف هذا القول للأحاديث المتواترة الكثيرة، متواترة في سائر كتب الحديث التي تدل على أن ذلك من السنة، رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، هذه من سنن ثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بسبب تعصبه وضع هذا الحديث. فمن أسباب وضع الأحاديث أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم ومذاهبهم. هذه أمثلة، وفي كتب مصطلح الحديث أمثلة أخرى. من أسباب وضع الحديث القصاص، القصاص الذين يكثرون من القصص في الوعظ والنصح وفي غيرها، يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق والشهرة والسمعة. هم جهال تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة. قال ابن حبان رحمه الله أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب، قام بعد الصلاة شاب من هؤلاء القصاصين. يقول ابن حبان: فقال هذا الشاب: حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد عن شعب عن قتادة عن أنس، وذكر حديثا. فقال ابن حبان: فلما فرغ من دعوته قلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: لا. قلت: كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد، ضممته إلى هذا الإسناد. هذا مثال على القصاص الذين يضعون الحديث في قصصهم، فيخترع القصص حتى يقنع الناس، ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع فيها الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر وهذه القصة ذكرها أحمد شاكر رحمه الله، حافظ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه الباعث الحثيث في النوع 21 من أنواع علوم الحديث، في هذا الكتاب الباعث الحديث ذكر هذه القصة هناك. فالقصاص يضعون الحديث في قصصهم، وما أكثرهم في زماننا من يتصدر إلى دعوة الناس وهو يحكي هذه القصص الكثيرة من غير سند ولا مصدر ولا أصل، وكثير منها يفسد عقائد المسلمين. أيضا من أسباب وضع الحديث علماء السوء الذين تقربوا إلى الملوك والخلفاء بالفتاوى الكاذبة إرضاء للأهواء الشخصية، نصرة للأغراض السياسية. أيضا علماء السوء على مر التاريخ كما فعل غياث بن إبراهيم الكوفي الكذاب الذي دخل على المهدي أمير المؤمنين وكان يحب الحمام، المهدي يحب الحمام ويلعب به، فقال له غياث بن إبراهيم الكذاب حتى يتقرب إليه، قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح أو جناح أو جناح، فأضاف كلمة جناح في الحديث الصحيح للتقرب إلى الخليفة المهدي. هذه جناح ليست في الحديث، هو حديث صحيح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، حديث صحيح عند الإمام مسلم وعند غيره، لكن وأضاف هذه الكلمة الرابعة أو جناح لأنها تتعلق بالحمام، فأضاف كلمة جناح في الحديث الصحيح للتقرب إلى الخليفة. فبعض علماء السوء الذين تقربوا إلى الملوك والخلفاء بالفتاوى الكاذبة هم كانوا سببا في وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله، مثل نوح الجامع الذي وضع لكل سورة في القرآن حديثا في فضل هذه السورة، وضع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل السور، سور القرآن، كل سور القرآن وضع أحاديث في فضل هذه السور حتى يرغب الناس في قراءة القرآن، هكذا يقول. فقوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف لم يتحرجوا من وضع الأحاديث. أيضا من أسباب وضع الحديث كراهية صنف من الناس، من الناس بسبب جهله يكره مهنة من المهن، يكره صنفا من الناس لسبب من الأسباب، فيضع في هذا الصنف من الناس الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب. روى الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، سعد بن طريف جاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. قال سعد بن طريف المعلمين كره صنفا من الناس بسبب ضرب ابنه في الكتاب، قال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. حديث موضوع ومذكور في كتب الأحاديث الموضوعة، وضعه هذا الكذاب وتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكره المعلمين، كره صنفا من الناس. لماذا؟ لأن ابنه جاء يبكي من الكتاب، ضربه المعلم ليؤدبه، قال لأخزينهم اليوم، ثم ساق سندا موضوعا مكذوبا وذكر فيه حديثا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. حديث الموضوع لا يصح، لكن ذكرناه لبيان أنه حديث موضوع، لبيان سبب ضعفه ووضعه، من وضعه؟ سعد بن طريف. وآخر أيضا يبغض صنفا من الناس، يبغض الشرطة، يكره الشرطة، هذا واحد في القديم وضع حديثا في الشرطة وساق بسنده وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا فقلت أذئب في الجنة؟ فقال إني أكلت ابن شرطي. حديث الموضوع لا يصح. فمن أسباب وضع الحديث كراهية صنف من الناس. هذه أمثلة فقط، والأمثلة كثيرة في كتب علم الحديث، مصطلح الحديث. من أسباب وضع الحديث وجود مصلحة شخصية للكذاب، مصلحة شخصية دنيوية للكذاب. هذا أحد العميان، أحد العميان وضع حديثا من قاد أعمى 40 خطوة دخل الجنة. رجل آخر وضع حديثا إذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله لها 2000 حسنة. حديث الموضوع. بائع فواكه وضع حديثا تفكهوا قبل الطعام، تفكهوا قبل الطعام، هاي كلها حديث موضوعة وضعيفة. والمحاضرة عن آثار هذه الحديث الموضوعة والضعيفة، الآثار السيئة. كذلك أيضا آخر وضع حديثا الباذنجان شفاء من كل داء، وآخر يبيع القطط فوضع حديثا حب الهرة من الإيمان. وبائع ورد وضع حديثا من شم الورد الأحمر ولم يصلي عليه فقد جفاني. هكذا قالوا، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل آخر أيضا وضع حديثا الجوع كافر وقاتله من أهل الجنة. قال السخاوي رحمه الله في كتابه المقاصد الحسنة: كلام يدور في الأسواق، كلام يدور في الأسواق، الجوع كافر وقاتله من أهل الجنة. حديث موضوع مكذوب. ورجل آخر أيضا وضع حديثا اتخذوا الديك الأبيض فإن دارا فيها ديك أبيض لا يقربه شيطان ولا ساحر. أي حديث موضوعة ومذكورة في كتب الأحاديث الموضوعة. هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله حديث موضوع في ضعيف الجامع الصغير رقم 91: اتخذوا الديك الأبيض فإن دارا فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر، في ضعيف الجامع 91. أيضا حديث آخر: أكرموا الخبز فإن الله أكرمه. أيضا حديث موضوع في ضعيف الجامع الصغير 1125. أمثلة كثيرة على الحديث الموضوعة والضعيفة. أحاديث أيضا فيها مدح العزوبة، عدم الزواج، وأيضا أحاديث في ذم العزوبة، موضوعة كثيرة. حديث ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من الأعزب، حديث موضوع ذكره الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة رقم 4: ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من الأعزب. هذا يذم العزوبية. وهكذا حديث شراركم عزابكم، أيضا حديث موضوع ذكره أيضا الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. أيضا هناك أحاديث لترويج البضاعة عند بعض التجار يروجونها، أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إن البطيخ ماؤه رحمة وحلاوته مثل حلاوة الجنة. قال ابن الجوزي: لا يصح من فضائل البطيخ شيء إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله. فقط أكل البطيخ صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح من فضاء البطيخ شيء، قال ابن الجوزي. وهكذا حديث عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكثر الدماغ، حديث سيد طعام أهل الجنة اللحم، حديث أكرم البقر فإن سيد البهائم، كلها حديث موضوعة موضوعة، لكن هذه الحديث تنتشر بين الناس ومن العوام ومن الجهال من يروجون مثل هذه الحديث، فنذكرها ليتعرف المستمع أنها أحاديث موضوعة ذكرها العلماء في الكتب الموضوعة. وهذا الكتاب للإمام شوكاني رحمه الله جمع فيه الأحاديث الموضوعة، سماه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. كل هذه الأحاديث الذي أذكرها الآن هي في هذا الكتاب، هي أحاديث موضوعة جمعها شوكاني رحمه الله لتحذير الناس منها في هذا الكتاب، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة في مجلد كبير. حديث عليكم بالعسل، فوالذي نفسي بيده ما من بيت فيه عسل إلا وتستغفر ملائكة البيت له. هناك حديث أيضا صلاة في العمامة 10,000 حسنة، حديث صلاة بخاتم تعدل 70 بغير خاتم، كلها حديث موضوعة جمعها الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. أيضا هناك أحاديث موضوعة في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع نذكره أيضا ذكره الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة صفحة 341، حديث الموضوع هبط جبريل علي فقال إن الله يغريك السلام ويقول إني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك، أما الصلب فعبد الله وأما البطن فآمنة وأما الحجر فعبد المطلب. حديث الموضوع لا يصح وهو مخالف الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وعن أمه وعن جده أنهم ماتوا على الشرك. كذلك أيضا حديث ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنت بي وردها الله تعالى، كل هؤلاء الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون الحديث الصحيحة. أيضا هذا الحديث ذكره أيضا شوكاني في كتاب الفوائد المجموعة صفحة 341، وهو مخالف للحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وذكر أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وهكذا حديث أيضا فيه غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لولاك لما خلقت الأفلاك، لولاك لما خلقت الأفلاك، حديث موضوع لا يصح أيضا ذكره الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة. هناك أيضا أحاديث موضوعة في الشهور وفي الأيام، في فضائل شهر رجب، صيام أيام شهر رجب، قيام لياليه، إخراج الزكاة في شهر رجب، العمرة في شهر رجب، الاعتمار، حديث من صام 3 أيام من رجب كتب له صيام شهر، حديث الموضوع، حديث الموضوع. وهكذا الحديث في الترغيب في صيام أيامه وقيام لياليه لا يصح منها شيء، هو من الأشهر الحرم يستحب التقرب إلى الله عز وجل فيه بالصلاة والصيام والصدقة وغيرها، لكن من غير تحديد ليلة أو يوم بصيام أو قيام لا يصح من ذلك حديث. أيضا هذه أمثلة فقط ذكرناها من الحديث الموضوعة والضعيفة. نأتي لصلب المحاضرة، فما هي الآثار السيئة للأحاديث المكذوبة والأحاديث الضعيفة على المجتمع وعلى البلاد؟ فما هي آثار الآثار السيئة للأحاديث الموضوعة والمكذوبة. أولا، ترك العمل بالآثار الصحيحة والثابتة، الانشغال بالأحاديث الموضوعة والضعيفة التي لا تفيد، وأخطر من ذلك العمل بالأحاديث الموضوعة المخالفة للأحاديث الثابتة، مثل حديث قالوا لا سلام على طعام، هذا مخالف للأحاديث الصحيحة، افشوا السلام بينكم، فيأتون بحديث لا سلام على طعام، هذا مخالف، حديث موضوع لا يصح، مخالف للأحاديث الصحيحة التي تأمر بإفشاء السلام. إذا كان المصلي يستحب السلام عليه وهو يصلي ويرد بالإشارة، فكيف الذي يأكل الطعام يسلم عليه؟ لكن هذا يقول لا سلام على طعام. من الآثار السيئة للأحاديث الموضوعة الوقوع في الشرك المخرج من الملة، مثل حديث موضوع لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، هذا حديث الموضوع، من عمل بهذا الحديث الموضوع عبد الأشجار والأحجار وقع في الشرك الأكبر، لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، فأين الله عز وجل؟ هو النافع الضار سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا حديث موضوع، العمل بهذا الحديث الموضوع يوقع في الشرك المخرج من الملة. فمن الآثار السيئة للحديث الموضوع وقوع الناس في الشرك، صرف الناس عن التوسل المشروع، أيضا التوسل المشروع بأسماء الله عز وجل وصفاته، التوسل المشروع بالعمل الصالح، بصلاة العبد، بقيامه، بصدقته، ببره لوالديه، بخوفه من الله، توسل الله بعمله المشروع، هذا توسل مشروع. توسل بدعاء رجل صالح حي موجود يطلب منه أن يدعو له أو يؤمن على دعائه وهو حي موجود من الصالحين، هذا توسل مشروع. لكنهم يضعون الأحاديث ليصرفوا الناس عن التوسل المشروع إلى التوسل المبتدع. حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث مكذوب. توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، فهذا من البدع، من التوسل غير المشروع. توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل ولم يفعله السلف ولم يفعله أئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فصرف الناس عن التوسل المشروع من الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة. صرف الناس عن الصلاة والعبادات، في حديث من لم تنهه صلاته عن فحشاء والمنكر فلا صلاة له، حديث لا يصح، يصرف الناس عن الصلاة والعبادات. من الآثار السيئة للأحاديث المكذوبة أيضا إنكار شيء من أصول الاعتقاد. حديث موضوع هناك لا مهدي إلا عيسى، هذا فيه إنكار شيء من أصول الاعتقاد، من أصول الاعتقاد أن نعتقد بأن المهدي سيأتي، لأن الأحاديث متواترة في ذلك صحيحة ثابتة بخروج المهدي في آخر الزمان قبل عيسى بن مريم، قبل نزول عيسى عليه السلام. فالمهدي من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، فيأتي أحد الناس يضع هذا الحديث لا مهدي إلا عيسى فينكر المهدي وهو أصل من أصول الاعتقاد، ويرد الأحاديث الكثيرة المتواترة في المهدي. أيضا حديث أيضا موضوع ذكره الشوكاني أيضا في فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، من مات مخضوبا لم يدخل القبر إلا ومنكر ونكير لا يسألانه، من مات مخضوبا لم يدخل القبر إلا ومنكر ونكير لا يسألانه. سؤال: المنكر والنكير فتنة القبر يمنعها أن يموت الإنسان مخضوبا يخضب شعره الأبيض؟ فهذا إنكار شيء من أصول الاعتقاد وهو فتنة القبر. سؤال منكر ونكير. هناك أحاديث أيضا موضوعة كثيرة فيها إنكار شيء من أصول الاعتقاد والإيمان، وهذا من الآثار السيئة للأحاديث الموضوعة والمكذوبة. انتشار البدع بين المسلمين، حديث من شم البخور فليصلي عليه، حديث موضوع والناس يفعلون، تأتي له بالبخور فيقول اللهم صل على محمد، من أمرك بذلك؟ فقط العمل بالحديث الموضوع، هذا الحديث الموضوع من شم البخور فليصلي علي، ومن الناس من يقلدون غير دليل. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تخصص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند شم البخور، هذا يحتاج إلى دليل. ما هو دليلك؟ ما هو دليلك؟ لا يوجد دليل. فالحديث الموضوع هذا أدى إلى انتشار هذه البدعة بين الناس. فمن آثار السيئة للأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة انتشار البدع بين المسلمين. هناك حديث أيضا موضوع ذكره الألباني في ضعيف الجامع 705، حديث إذا نزل أحدكم منزلا فقال فيه، يعني القيلولة، فلا يرحل حتى يصلي ركعتين. إذا نزل أحدكم منزل، نزل مكان من الأماكن للقيلولة، قال فلا يرحل حتى يصلي ركعتين، صلاة ركعتين لله، لأنه نزل هذا المكان وقال فيه. هذا يحتاج إلى دليل صحيح، لا يوجد دليل صحيح هذا الحديث الموضوع. فالعمل بمثل هذا الحديث يؤدي إلى انتشار البدع بين المسلمين. صلاة ركعتين عند نزول المكان الذي تقيل فيه، من فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله. فانتشار البدع بين المسلمين من الآثار السيئة لحديث الضعيفة والموضوعة. حديث أيضا من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندها ياسين غفر له بعدد كل آية وحرف، حديث موضوع يشرع عبادات لا أصل لها من البدع. كل جمعة زيارة قبر والدي، تخصيص يوم الجمعة فقط، كل جمعة قراءة ياسين عند القبر، هذه كلها ليس عليها دليل، بدع. مثل هذا الحديث الموضوع سبب لانتشار هذه البدع بين المسلمين. أيضا من البدع عند الناس إذا طنت الأذن يقول اللهم صل على محمد، أو يقول سبحان الله، هذه بدعة ما ليس عليها دليل. لكن هناك حديث موضوع، قد يظن بعض الناس أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت، حديث الموضوع موضوع في ضعيف الجامع 586، إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير، حديث الموضوع لا يصح، هذه عبادات لا تؤخذ من الحديث الموضوعة. قدمنا في بداية الكتاب أو بداية المحاضرة هذه أنه لا يعمل بالحديث الموضوعة، فهذا حديث الموضوع. من الآثار السيئة للحديث الموضوعة انتشار البدع بين المسلمين، فإذا طنت الأذن وقال اللهم صل على محمد هذه بدعة ليس عليها دليل صحيح، هذا حديث الموضوع لا يصح. فالعمل بالحديث الموضوع يكون سبب لانتشار البدع. حديث الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، حديث الموضوع ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة صفحة 175، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر. فهذا الحديث الموضوع يشرع عبادة من العبادات وهي الوضوء، الوضوء قبل الطعام، قبل ما يأكل الطعام، قبل كل وجبة يتوضأ، لأن ذلك ينفي الفقر. هذا الحديث الموضوع، فهذه عبادات، هذه بدع بين المسلمين بسبب هذه الحديث الموضوعة، حديث من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من مناسك الحج عند بسبب هذا الحديث الموضوع، ولا علاقة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ليست من مناسك الحج، لكن هذا الحديث الموضوع يسمعه الجهال وعوام الناس، كثير منهم يعمل بهذا الحديث الموضوع فيبتدع في دين الله عز وجل، فيجعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج، وهذا شائع عند كثير من الناس في كثير من البلاد، لا يأتي الحج إلا إذا أتى للحج زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في المدينة. هناك أيضا حديث الموضوع أن من صلى في المدينة 40 صلاة له كذا وكذا وهو حاج، ولذلك يبقون في المدينة ليصلوا 40 صلاة. كثير من الحجاج يفعلون ذلك، ليس عندهم دليل صحيح ثابت، يعتمدون على الحديث الضعيفة والموضوعة فيفعلون هذه البدع. فمن أسباب ومن الآثار السيئة للحديث الموضوع انتشار البدع بين المسلمين. أيضا من الآثار إدخال أمر من الإيمان ليست منه، حديث حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، هذا لا يصح، حديث موضوع، حديث موضوع. أيضا من الآثار السيئة اختراع أصول في الجزاء والحساب ما أنزل الله بها من سلطان، في حديث موضوع إن الله تعالى لا يعذب حسان الوجوه، حديث لا يدخل النار من اسمه محمد أو أحمد، حديث ضعيفة. أصول في الجزاء والحساب تنتشر بين الناس بسبب الحديث الضعيفة والموضوعة، تأصيل أصول مخالفة للشريعة أيضا هذه من آثار الحديث الموضوعة. هناك حديث موضوع مشهور بين الناس اختلاف أمتي رحمة، حديث موضوع كما في ضعيف الجامع الصغير 230، هذا الحديث اختلاف أمتي رحمة مخالف للنصوص، مخالف للقرآن وللسنة، الآيات الكثيرة التي تذم الاختلاف وتبين أن الاختلاف محرم في الشرع، فكيف يكون اختلاف أمتي رحمة؟ لا يمكن، حديث الموضوع لا يصح. قال ابن حزم رحمه الله هذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة كان الاتفاق سخطا، ذكر ذلك في كتابه الأحكام في المجلد 564. وقال الألباني رحمه الله تعليقا على هذا الحديث اختلاف أمة رحمة، قال وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم. قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فالآية صريحة على أن الاختلاف ليس من الله، ولو أنهم كانوا يرون الاختلاف شرا كما قال ابن مسعود وغيره ودلت على ذمه النصوص لسعوا إلى الاتفاق، ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة؟ انتهى كلام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة في المجلد الأول صفحة 76. أيضا من الآثار السيئة للحديث الموضوعة تحريم أشياء حللها الله، مثل أحاديث في تحريم لحم البعير، أحاديث موضوعة في تحريم لحم البعير، في أكل لحم البعير، لكن يختصر. هناك حديث أيضا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، الله عز وجل أباح الطلاق، الطلاق حلال في الكتاب وفي السنة، ليس حراما ولا مكروها. هذا الحديث لا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، حديث الموضوع لا يصح، يحرم أشياء حللها الله عز وجل، فالطلاق حلال. هذا الحديث الموضوع يحرم هذا الحلال، هذا الحديث الموضوع تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ذكره الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة صفحة 155. وهكذا من آثار الأحاديث الموضوعة نشر اعتقادات فاسدة، التشجيع على أمور من المفاسد في الأخلاق، تشويه صورة الصحابة والأئمة، وهكذا آثار سيئة كثيرة لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذا انتشرت بين الناس. ومن هنا يأتي الكلام عن هذا الموضوع في هذه المحاضرة لبيان هذه الآثار السيئة. فما هو موقف المسلم؟ ما هو موقف المسلم من هذه الأحاديث ومن انتشار هذه الأحاديث الموضوعة بين الناس؟ موقف المسلم لا يجوز العمل بهذه الأحاديث ولا تصديقها ولا تعليمها للناس إلا بغرض التحذير منها، مثل ما فعلنا في هذه المحاضرة، ذكرنا أكثر من 50 حديثا موضوعا كلها لبيان أنها حديث موضوعة، الغرض من ذكرها التحذير من هذه الأحاديث الموضوعة. أما تعليم الناس لهذه الأحاديث وشرح هذه الأحاديث الموضوعة للناس فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. موقف المسلم أيضا من هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة تثبت، تثبت من الأحاديث التي يسمعها في الخطب والدروس أو يقرأها في الكتب والمقالات، يتثبت، لا يأخذ الأحاديث إلا من عالم يتحرى الصحة في نقله، يتثبت، لا ينقل إلا الأحاديث ثابتة من مصدرها وبسندها ومن قال بصحتها أيضا من أهل العلم. أيضا موقف المسلم من الأحاديث الموضوعة تجنب الكتب غير المحققة، تجنب سماع من يدعي العلم ومن ينشر مثل هذه الأحاديث، ومن لا يتثبت مثل القصاصي وغيرهم ممن يتصدر للتعليم والوعظ والإرشاد، ولا يتجنب الأحاديث الموضوعة بل يتساهل بالأحاديث الموضوعة، هذا لا يجوز سماعه، لا يجوز أخذ العلم عنه. وهكذا الكتب أيضا غير المحققة التي تنتشر فيها الأحاديث الموضوعة يتجنبها المسلم. أيضا موقف المسلم سؤال أهل العلم، سؤال طلبة العلم عن صحة الأحاديث أو ضعف هذه الأحاديث، يسأل، يسأل أهل العلم قبل أن يتكلم في حديث أو يروي حديث أو ينشر حديثا في وسائل التواصل، يسأل ما رأيكم، أريد أن أنشر هذا الحديث، ما رأيكم، هل هو حديث صحيح ثابت أم لا، يسأل أهل العلم وأهل الاختصاص. أيضا من موقف المسلم الأحاديث الموضوعة والضعيفة الإكثار من قراءة الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي صحيح الجامع الصغير وفي غيرها من الأحاديث التي صححها أهل العلم وذكروا أنها أحاديث صحيحة، يكثر من قراءة هذه الأحاديث الصحيحة. ومن شروحي من قراءة شروح هذه الأحاديث الصحيحة، فهذا هو موقف المسلم من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. علمنا أهمية الأمر وخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطورة عدم التثبت في قول الأحاديث. علمنا أيضا من هذه المحاضرة أنه يجب التأكد من رواية الأحاديث، التثبت عند ذكر الأحاديث. وعلمنا أيضا الحديث الموضوع ولماذا يضع الناس هذه الأحاديث، ما هي أسباب وضع الأحاديث، أعداء الإسلام من الزنادقة أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. القصاص يضعون الأحاديث، علماء السوء قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف. أيضا وجود مصالح شخصية عند بعض الناس يجعله يضع هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة تساهل فيها، له أثر سيء على الأمة وعلى البلاد وعلى الأفراد في المجتمع. يتركون العمل بالأحاديث الصحيحة والثابتة، ينشغلون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة التي لا تفيدهم، يقع بعضهم في الشرك وفي البدعة. وهكذا إذا انتشرت الأحاديث الضعيفة والمكذوبة بين الناس تنتشر البدع بين المسلمين. نسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم، نسأل عز وجل أن يهدينا إلى الحق وأن يرزقنا اتباعه، نسأل عز وجل يثبتنا وإياكم على دينه وأن يفقهنا وإياكم في دينه، نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.